أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على هادي الأنام البشير الأكبر والسراج الأنور محمد، وعلى آله حفظة وحيه وخلفائه على رعيته. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، هذه المسألة انتهينا منها، فقط بقي دليل ربما يذكره السيلخوي في مواضع أخرى، وهو لتقييد لا تعاد بغير المقصر، بغير الجاهل المقصر. هذا الدليل الذي يستند إليه السيد الخوي رحمة الله عليه في أبواب أخرى هو وجود روايات تحمل المقصر العقوبة، بعضها بلسان تحمله مسؤولية التعلم، وبعضها على حال بلسان تحميل العقوبة. جيد، هذا المفاد كيف دلالته؟ كيف يقيد قواعد الخلل أو قواعد لا تعان؟ يقيد بهذا التقريب، أنه يعني لسانه أنه لا يمتن على المقصر، يعاقب يؤاخذ. لا يوسع له، يضيق عليه وظيفة التعلم بهذا التقريب، يعني تقريبا. لكن هذا التقريب على حال فيه نظر. أولا قواعد الخلل ليس لسانها امتنان، كي نقول مثلا لسانها امتناني مع تسجيل مؤاخذة لا يتناغم ولا يتوافق مع الامتنان. لو كان لسان لا تنقض السنة الفريضة أو لا تعاد الصلاة، لسان امتناني مثل رفع عن أمتي، صحيح هذا الاستدلال إلى حد ما تام، لأن مع وجود الأدلة على مؤاخذة المقصر كيف يمتن عليه؟ ما يمتن عليه، له وجه. لكن لسان لا تنقض السنة الفريضة ولا تعاد الصلاة ليس لسان امتنان، لسان آخر، وهو أن ركنية الفريضة لا يزعزعها الخلل في غير الركن، هذا لسانه، لا من جهة التفضل والمن، جهة أهمية الركن ودونية غير الركن في الأهمية، هاي لسانه. هذا الشيء ربطه يكون مقصر أو غير مقصر، أو يمتنع عليه أو لا يمتنع عليه. ليس كل دليل مصحح امتناني، مو ضروري. نقطة أخرى تسجل على هذا الاستدلال أنه نفس السيد خوي التزم كالمشهور أو كتطابق الأصحاب أن الإخفاء في مورد الجهر، الجهر في مورد الإخفاء، الإتمام في مورد القصر، القصر في مورد الإتمام، على التفصيل الموجود في بحث القراءة أو في بحث صلاة المسافر. شامل للمقصر، الجاهل المقصر. خب كيف يعني؟ تناقض هو؟ ليس تناقض، وهذا نقض بعد، مع أن نفس التعبير ونفس التركيب وارد، فلما هناك التزم وهنا لم يلتزم؟ هذا نقض. يعني نقطة أخرى، نقطة ثالثة، النسيان الذي يلتزم الميزان النائني ويلتزم حتى السيد الخوي فيه، النسيان ما قال أن النسيان ليس فيه قاصر ومقصر، النسيان أيضا قاصر ومقصر. فبالتالي مع كون مقصر الناسي مع ذلك الشارع عفا. لتوضيح هذا المطلب دعوني أذكر لكم ذي النقطة لطيفة وربما يعني القليل يتوقف عندها، وهي نقطة في نفسها نفيسة. الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل، ما أدري بعد الرسائل الآن مهجور له غير مهجور الله أعلم، بحر زخار من مباحث علم الأصول، حين في وقته المواضع التي لم تدرس آنذاك مثلا أقوال في الاستصحاب مثل الانسداد درسنا ودرست مرتين، وفي الواقع ذيك المواضع التي لا تدرس أدسم وأعمق وأكثر نكات ولآلئ من التي تدرس، مع أن على كل كتاب حافل. في الرسائل الشيخ الأنصاري يذكر هذا المطلب، يذكر بأنه رفع في باب البراءة في حديث الرفع، يقول قد يقول قال إن الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع النسيان، رفع الإكراه، رفع 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 رفع، الرفع تشريعي خو مو رفع عقلي. يقول طبعا لابد يكون رفع تشريعي، المفروض رفع تشريعي، رفع عن أمتي، أو سيما امتنان من الله ببركة سيد الأنبياء. جيد، فإذا كان رفع تشريعي وإذا كان نسيان هو أمر قهري، كيف يكون الرفع تشريعي؟ رفع عقلي. فأي معنى الرفع التشريعي؟ شوف هذا السؤال في أساس حديث الرب يذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل. يجيب عنه الشيخ بأن النسيان على أنماط، هو نسيان تقصيري في نسيان قصوري. النسيان التقصيري يعني كله بالحظ المقدمات ولو البعيدة، إهمال هذا المكلف أوقع نفسه في النسيان، هو نسيان تقصيري، وتارة لا، نسيان قصوري يعني مو ليس بالأحد المقدمات، هو مثل كان مشي يطرق قهرا قصوري أو حدود إدراك هذا المكلف أو المجلة. فيقول الشيخ نعم في النسيان القصوري هذا رفع عقلي، العقل بعد يحكم، يعني العاجز هو المكلف. ففي النسيان القصوري نعم رفع عقلي، أما في النسيان التقصيري رفع شرعي لا بد أن يكون. فإذا ربنا مثلا في الآية الكريمة نفس المطلب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في الأمم السابقة لم يرفع عنهم النسيان، أي نسيان؟ نسيان تقصيري لا الرفع العقلي، لأن الرفع العقلي موحد بين كل البشر، كيف يختص بسيد الأنبياء؟ هذا جواب يذكر الشيخ هنا لا بأس به إجمالا وإن لم يكن كامل. جواب آخر بعد يذكره هناك الشيخ أو بيان آخر تفسير آخر، تارة المقدمات قريبة تارة المقدمات بعيدة في النسيان، أو قل متوسطة وتارة بعيدة، قريبة ومتوسطة وبعيدة. اختصاص هذه الأمة ببركة سيد الأنبياء أن النسيان مطلقا يرى مرفوع، مقدمات قريبة بعيدة أو متوسطة، بينما في الرفع العقلي فقط فيما إذا كانت المقدمات بعيدة، أما المتوسطة والقريبة قد العقل ما يعذر. هذا بيان جزل صناعي آخر. هذا المطلب ذكرناه للاستفادة منه في المقام، أن النسيان قسم منا قصوري قسم منا تقصيري، فكيف لم يكون تردد في النسيان ويصير تردد في الجهل؟ نفس المطلب. هذه نقطة أخرى. نقطة أخرى بعد يمكن أن تثار، على السيد الخوي في هذا المطلب، جملة من لسان هذه الروايات في الشاك الملتفت، في الشاك الملتفت طبعا مخاطب بتعلم وليس مشمولا لقواعد تصحيح الخلل. لأن الشارع هنا يخاطبه اذهب وتعلم، ولا يخاطبه أنه أصحح لك العمل الناقص، وهذا غير ما نحن فيه. ما نحن فيه ليس الشاك، لأن قلنا العامد أو من بحكم الشاك هذا لا ليس مشمول لقواعد تصحيح الخلل، فقط قواعد تصحيح الخلل في غير الملتفت، بعبارة الملتفت وغير الملتفت قلنا، الشاك درجة من الالتفات. إذن هذا تمام الكلام في قاعدة لا تعاد، أو قل بعد قاعدة لا تنقض السنة الفريضة المفروض تلحق في ذاك المبحث. المسألة لاحقة. المسألة الرابعة لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بحث إذن في الزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء إذا زيادة عمدية مبطلة نواها في الابتداء أو نواها في الأثناء. عن له نيتها على أي تقدير الزيادة العمدية مبطلة. وكذلك لا فرق في الزيادة العمدية المبطلة بين الفعل والقول، هنا بحوث نقاط صناعية وعلى لازم يلتفت إليها. البعض من الأعلام قد يقرب أن نية الزيادة من الأول على القاعدة مبطل بخلاف نية الزيادة في الأثناء تحتاج للدليل التعبدي الذي مر كموثق أبي بصير. كيف؟ دي على القاعدة دي ليس على القاعدة تحتاج للدليل. بهذا التقريب يقول لأنه إذا نوى الزيادة من أول عمل أصلا قصد ما ليس بواجب، لأن النواة بمزيد مثل التشريع محرم أو قل قصد ما ليس بواجب. إذا كان قصده في النية من الأول، أما إذا قصد في الأثناء عنا له لا، هذا البطلان ليس على القاعدة بل تحتاج قاعدة يعني الأولية الفوقية يحتاج إلى ورود أدلة بباب الصلاة، وهي مثلا معتبرة أبي بصير أو صحيحة أبي بصير التي مرت. هذا الذي يقال إجمالا تقريبا متين لكنه مع ذلك ليس بتام. لماذا؟ خذ تقريبا أريد أعاود أذكره مرة أخرى. يقول إذا نوى افترض صلاة ذات ثلاث سجدات، شنو يعني صلاة ذات ثلاث سجدات في الركعة؟ وهذا لم ينوي الصلاة المطلوبة. مثلا نوى صلاة ذات مرتين أو ثلاث مرات من الحمد، خوف الصلاة مو هكذا، صلاة مرة واحدة في الحمد في كل ركعة، فلما يقحم في نية الزيادة أصلا ما أمر به لم يقصده وما قصد لم يؤمر به، فأصلا من الأصل فاسد الصلاة إذا نوى الزيادة منذ البدء. وهذا بخلاف ماذا؟ وهذا بخلاف قصد الزيادة في الأثناء. هذا التقريب كما ذكرنا إجمال لا بأس به لكنه ليس بتام. كيف ليس بتام؟ ولماذا نركز على تنقيح هذا المطلب؟ لأن يعني بعض العوام الجاهل بالأحكام ما يعرف عدد الأجزاء، سواء في الصلاة في الحج في الطواف في السعي، يقول نويت سبعة أشواط السعي بناء روح حوجية شوط، في كثيرا حدث لفقيهين من تلاميذ الإمام الصادق هشام بن سالم واحد آخر قال يا سيدنا سعينا 14 وكنا يعني بانين على ان السعي روح وجيه ودوره واحده شلون في الطواف من حيث تبدا شنو تنتهي. كثير من العوام يبتلى بهذا الشيء فكر السعي هو ماذا دوره واحده كل سعي هو دور واحد لان رايح واحد جاي اثنين لا رايح جاي واحد. اكثر عام يحملون السعي على الطواف زين هذا من الاول ناوي هكذا ناوي السعي ابو 14 مو سعي ابو 7 فما قصد لم يؤمر به وما امر به لم يقصد. هذا مثال في السعي. موارد أخرى كثيرة عند عموم عوام الناس حيث لم يطلعوا على الأحكام الشرعية السبب تقصيرنا نحن ماذا يقصدون مركب مركب اختراعي من عندهم. زين هذا اللي قصد مركب اختراعي من عنده أصلا هذا أصل قصد العبادة حصل من عنده لو ما حصل إذا على هالمبيان أصلا ما حصل من عنده وبالتالي لا وجه لتصحيح عبادته. نعم جاهل لو ناسي لو ساهي لو غافل لو هذا أصل العمل خلي تأتي من عنده بعدين تعال سمكر سوله صحح العمل. هذا أصلا العمل ما صدر من عنده ما قصده شيء براني وما هو متن أصلي لم يأتي به على هذا البيان الصناعي في الخلل لمن يتبنوا كثير من أعلام المعاصرين أو متأخر العصر تبنوا أن هذا تقريب في محل صحيح. إذا نوي في النوع الأول فهل هذا التقريب صحيح أو غير صحيح؟ إذا صحيح المشكلة تأتي في الاستفتاءات أو في الفتاوى أو في معالجة خلل كثير من العوام. فذكرنا هذا الاستدلال إجمالا متين بس غير تام. شلون غير تام؟ أساس لي يسبب لنا خلل وحجرة أو هضبة عقبة أمام تصحيح أعمال العوام في مثل الموارد. دائما يقصدون مركبات ما أنزل الله بها من سلطان من حيث المجموع يعني تقريب. شلون هذا ليس على القاعدة؟ البطلان ليس على القاعدة. تقريب هكذا تقريبا ما ذكره نفس الفقهاء في باب المعاملات. القصود والقصد على أنحاء. سامعين بهذا المطلب؟ يقصد بنحو التقييد أو يقصد ليس بنحو التقييد بنحو تعدد المطلوب. وحدة المطلوب وهو التقييد أو تعدد المطلوب. أو تستطيع أن تقول القصد على ثلاث أنحاء بعد حتى في باب المعاملات. سأمثل لكم المطلب يعني محل ابتلاء إذا توسعت فيه. الآن مثال أساس نوضح ثلاث أقسام من القصود. بايع مشتري تبايع بيعا أولا ثم تبايع بيعا ثانيا والذي أغرى البايع أن يبيع البيع الثاني البيع الأول، لو ما حصل البيع الأول ما يعطي البيع الثاني. جيد، بعد ذلك انكشف أن البيع الأول فاسد وبطريقة ذكية أو خدعية، المشتري خدع البايع في البيع الأول، المهم البيع الأول لم يتم، هل يشكل ذلك البيع الثاني أم لا؟ هذا نمط حسين، هذا يعبر عن هذا نمط من القصد، لأنه إنما قصد البيع الثاني على ضوء البيع الأول، هذا يعبر عن تخلف الداعي، أصلا قيد ما موجود، شرط ما موجود، حق فخص في الخيار ما موجود في البيع الثاني للبايع، لما أخذ كشرط داعي. وياما في عالم التجارة خداعات باب التجارة كلها من قبيل، هذا نمط من القصد، هذا نمط من القصد يسمى تخلف الداعي، نحو الداعي، هذا لا يضر لا في باب المعاملات ولا في باب الصلاة والعبادات، لا المعاملات والعبادات، تخلف الداعي. وتارة لا، البيع الثاني يقول لي أنا أبيعك البيع الثاني، البايع يقول للمشتري أبيعك البيع الثاني بشرط البيع الأول. جيد، فسد البيع الأول يفسد البيع الثاني؟ يفسد؟ لا، ما هذا، هذه الصورة أيضا لا يفسد، لكن يظل لزوم فيه، لا له حق الخيار الفسخ البايع في البيع الثاني إذ لم يتم البيع الأول. شوف لاحظ الصورة الأولى لا تتزلزل صحة البيع الثاني ولا لا صحة ولا لزومه في الصورة الأولى، في الصورة الثانية صحة البيع الثاني لا تتزلزل لكن لزومه ماذا؟ يتزلزل. هذا يعبر عن قصد اشتراط، ذاك النمط الأول أي في الإيقاعات في المعاملات في العبادات كله يجري، ها وهذا لازم يلتفت له. النمط الأول من القصد يسمونه إيش؟ تخلف الداعي. النمط الثاني يعبر عنه بنحو الشرطية، يعني يخل باللزوم وإن لم يخل بالصحة. جيد، هذا النمط الثاني. النمط الثالث، النمط الثالث بيع الأول وبيع الثاني مقصود البايع أن المبيعين صفقة واحدة، مو صفقة واحدة فقط، مقصود البايع أن أبيع هذان معا بتقدير مالي واحد، ليس فقط صفقة واحدة، تقدير بيع مالي واحد. يعني المبيع ولو هذين كأنما سلعتين، لكن هو إنما يبيع جهاز كامل، هو صحيح هذا الجهاز يفكك إلى سلعتين، هو يبيع مثل السيارة مكينتها لها قيمة، الشاصي لها قيمة، الكذا لها قيمة، الرنقات لها قيمة، ليكم بس هو ما يبيعها باعتبار انها السلع، سيارة هاي مجموعة يبيعها، ما يتم البيع في بعضها ما يتم في كلها، صح لها سلع ولها قيمة بس هو ما يبيعها من باب تعدد السلع، قصده بنحو وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب. هنا تخلف القصد، هنا دققوا، الصورة الثالثة تخلف القصد يبطل البيع، تخلف السلعة عن القصد يبطل البيع، لأنه من أول ما قصد رنقات بحدة يبيعها، شنو رنقات بحدة شنو؟ شاصي بحدة شنو؟ مكينة بحدة شنو؟ ما تصرف فيها أصلا مو قاصد هكذا توزيع البيع، توزيع بيوعات. هذا البحث من ثلاثة أنواع من القصود ندققها وربما بعد أكثر، بس الآن دعونا بهذه الأقسام الرئيسية. هذا بعينه يأتي في العبادات وفي الإيقاعات وفي 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 وفي. هنا لما يجي يقصد بأنه هذا العوام ما يدري جاهل، يقول صلاة الظهر كذا معين، قصد بها النمط، هذه زيادة ولو زيادة غير ركنية زيادة مقصدة. هل ما قصد لم يؤمر به وما أمر به لم يقصده؟ لا، لأن نية بذي الزيادة ليس بنحو القسم الثالث، إن إما هو ولا فلا، نحو التقييد عبارنا. يعني ليس تخلف قصد، ليس ما أمر به لم يقصد، قصده، غاية الأمر ربطه بشيئين مثل قبيل النمط الثاني أو الأول، ربطه بشيء آخر لأنه لم يقصده. هذا هو الصحيح. إذا كان كذلك إذن ليس البطلان، إذن ليس البطلان على مقتضى القاعدة بحيث أنه ما أمر به لم يقصده وما قصد لم يأمر به، لا، حتى مع العلم، حتى مع العلم، حتى مع العلم، حتى مع العلم بغض النظر عن هذا، لأنه ليس يريد إقحام ذا الزائد، يعني بمعنى قوام ماهوي، لا، أضيفة سوى له هذا هوس. فإذا البطلان ليس على مقتضى القاعدة كما ادعي، يحتاج إلى دليل، ولا هو قصد ما أمر به، غاية الأمر قصد ضميمة شيء معه وليكن، هذا لا يخل بقصد أصل المطلب. شبيه الآن مثال، مثال ذكرناه في الأشهر السابقة ومحل ابتلاء لعوام الكثير من عوام المؤمنين، هذا كان يقصد تكبيرة الإحرام اللي هي تكبيرة الإقامة، يا عيني تكبيرة الإحرام شيء، تكبيرة الإقامة شيء، ما كان يأتي بتكبيرة الإحرام، وإنما كان يحسب أن تكبيرة الإقامة هي تكبيرة الإحرام. يلا، ما قصد لم يؤمر به، وما أمر به وهو تكبيرة الإحرام منحازة عن تكبيرة الإقامة لم يقصده، فيشكل حال لأنه يعتبر ما قصد العبادة وما أدى العبادة لأنه لم يقصد العبادة، لا، ما يشكل هالإشكال. لما؟ لأنه هو كما مر بنا ليس قصد بنحو القوام الماهوي، هو إجمالا يريد المأمور به الواقعي، تطبيق، أي عبارة عن خطأ في التطبيق، خطأ في التطبيق قصد المأمور به بهالنحو. فإذا لا خلل من جهة القصد، لأن الخلل من جهة القصد هذا أكبر ركن. إذا القصد لم يتم في العبادة هوية وماهية العبادة ما موجودة، إذا لم يتم القصد، إذا لم يتم القصد، فإذا القصد ليس فيه خلل، ليس كل خلل يوجب خلل في القصد من الابتداء. باب هذا واسع حساس، تلتفتون ليه ما تلتفتون ليه، تكترثون بي ما تكترثون بي، تتذكرونه تنسونه تهملونه تعزفون عنه، بحث آخر. هذا باب وسيع، بحث القصود في المعاملات والإيقاعات والعبادات. داه يده يا، ولم أذكر لكم كل الإصطلاحات اللي يذكرها العلامة، طويلة وكثيرة. خطأ في التطبيق، وحدة تخلف الداعي، وحدة مطلوب بنحو الشرطية، مطلوب في المطلوب، مراتب المطلوب، قصد إجمالي، قصد تفصيلي، واصطلاحات وأقسام وأنواع إلى ما شاء الله، وكلها مهمة. لأن الأفعال قصدية، دور القصد في صحة القصد في صحة العمل بحث مهم حساس. نأتي ما معنى نحفي قصد الزيادة مع قوامية ليس خلاف القصد. إذن لا فرق كما قال الماتن صحيح، لا فرق هو طبعا بالحار النتيجة ذكر الماتن، لكن هو هكذا على مقر القاعدة، لا فرق بين أن يقصد في الأثناء أو يقصد في الأثناء أو في الأول، لا يخل بالقصد. نعم الإخلال من جهة أخرى عموم بطولية الزيادة مع العمد، هذا بحث آخر. هذا الشق الأول، وفي المسألة شق شقوق كثيرة ونكات صناعية عديدة، واحدة واحدة نمر عليها شوي شوي، لأنه كما اتضح لكم ليس خاص بالصلاة، يجر البحث في كل الأمور. لذلك قاضي الدين العراقي رحمة الله عليه يقول: من تنمر في خلل الصلاة والعلم الإجمالي في الأصول واللباس المشكوك أعطيه جزاء اجتهاد. يعني فيها تعقيدات صناعية، بحث خلل الصلاة كثيرة، اللي يصير عنده فني ماهر في خلل الصلاة يعني ذهنية الاجتهادية جاي تستوي. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ظهر الأحد، أحد.